السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. هل الصوت واضح؟ طيب، اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت الجواد الكريم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: باب من تورك بشجر أو حجر ونحوهما. وفي هذا اليوم إن يسر الله عز وجل سنأخذ هذا الباب والذي بعده، فاللهم إنا نسألك التيسير. قال المصنف رحمه الله: باب من تورك بشجر أو حجر ونحوهما، وقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرونا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، ويجوز فيها سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه، وفي زيادة له: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم؟ هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم هو مكمل للأبواب التي قبله، وهذه هي مناسبة هذا الباب لما قبله، هو أنه مكمل للأبواب التي قبله، لأن ما قبل هذا الباب ذكر فيه حكم لبس الحلقة وحكم التمائم والتولة، وأن جميع هذه الأشياء من الشرك، فجاء هذا الباب ليكمل ما سبقه ويبين أن التبرك بالأحجار والأشجار والأماكن وما شابهها وما جاء نحوها هو من الشرك. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فالأخت التي معنا تكتب الرقم 7 بارك الله فيكم، لنعلم المستمعة التي ليست معنا. فقط هؤلاء الذين معنا أو اللواتي معنا. طيب، الله المستعان. طيب الآن أخواتي بارك الله فيكم، المسألة الأولى في هذا الباب هي معنى التبرك، معنى التبرك، لأن الإمام قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فالتبرك أو البركة مأخوذة من البركة التي يجمع فيها الناس الماء، وتمتاز البركة بالاستقرار وأيضا بالكثرة، كثرة الماء. فلغة البركة مأخوذة من كثرة الشيء ومن ثبوته، وأيضا تؤخذ أو فيها معنى النماء والزيادة. لذلك قالوا في الشرع نفهم المعنى من اللغة، قال أهل الشرع نفهم المعنى الاصطلاحي من خلال فهمنا للمعنى اللغوي. فمعنى البركة أو التبرك في الشرع هو طلب البركة، طلب كثرة الشيء، طلب ثبوت الشيء، طلب نماء الشيء، طلب الزيادة على الشيء. طلبه ممن يعتقد أنه يعطي هذا الشيء. فشرعا التبرك معناه طلب البركة بفعل أو اعتقاد. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ طلب البركة بفعل أو اعتقاد. فكأن الشيخ رحمه الله في هذا الباب يسأل ما حكم هذا الفعل، ما حكم التبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، ما حكمه؟ طبعا هو مشرك. يعني باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. هكذا كأننا نقدر هذا الجواب بعد الباب. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ والتبرك عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك غير مشروع. الآن حتى نضبط هذه المسألة أرجو من الأخوات أن ينتبهن علي، فهذه المسألة لابد من أن تنضبط. كيف نفرق بين التبرك المشروع وبين التبرك غير المشروع؟ لابد من ضبط المسألة. فأقول وبالله التوفيق ضبط المسألة من خلال بعض النقاط. فنقول إن التبرك المشروع يندرج تحته مجموعة من الأبواب، وإن التبرك غير المشروع أيضا يندرج تحته مجموعة من الأبواب. لذلك الآن التي معها قلم تكتب خلفي، والتي لا بأس أختنا راضية، والتي ليس معها قلم تحاول أن تبقى متيقظة ثم بعد ذلك تراجع التسجيل وتكتب ما ذكرناه حتى يقع لها الفائدة. نقول من أبواب التبرك المشروع أو أول أبواب التبرك المشروع التبرك بذوات الأنبياء. التبرك بذوات لا بأس أوربيع التبرك بذوات الأنبياء وبعرقهم وبثيابهم وما شابه ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. فهذا النوع وهذا الباب لا يثبت لأحد من البشر إلا للأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب من أبواب التبرك أخواتي بارك الله فيكم قد انقطع متى؟ انقطع متى؟ هاي أخوات أحسنتم، انقطع بموت ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه في هذا المقام أن ما يذكر في هذه الأزمة من وجود شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو وجود سيفه أو حذائه أو قلنسوته أو ما شابه ذلك، كل هذا مما يعتري إثباته الدليل. فنقول لمن يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا شعر النبي، كما انتشر قريبا على قنوات الواتساب وغيرها من وجود شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قوما اشتروه بثمن بهض وما شابه ذلك، فنقول هذا مما يعتري إثباته الدليل. فنقول هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إن ثبت، ولا مثبت له، فنبقى متوقفين في هذه المسألة. نقول هذا لا نعلم، قد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون، والذي يظهر أنه لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأشياء عرق النبي شعر النبي لو بقيت وثبتت يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تواتر هذا، ولكن هذه الأشياء تظهر بين الفينة والأخرى ويريد منها صاحبها المال أو الشهرة وما شابه ذلك، فنقول الأصل فينا أن نغلق هذا الأبواب لحماية جناب التوحيد. لهذا ورد في السنة أن الصحابة كانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا كان يتوضأ وانتهى من وضوئه اقتدر الصحابة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك أخواتي بارك الله فيكم لماذا؟ لأجل التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه البركة بركة كما قال أهل العلم ذاتية، بركة ذاتية في ذات النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، مخصوصة بهم لا تنتقل إلى غيرهم حتى لو كان ابنا لهم، إلا إذا كان نبيا مثلهم. أما غير الأنبياء وهذا لابد لنا أن ننتبه له، فلم يرد دليل على أن من أصحاب الأنبياء من بركتهم بركة ذاتية، بل البركة في من بعد الأنبياء هي بركة العلم والعمل والصلاح وما شابه ذلك. حتى أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقد جاء بالتواتر القطعي عن الصحابة أنهم وعن التابعين كذلك أنهم لم يكونوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشعره وبوضوئه وبنخامته وما شابه ذلك من الأشياء التي كانوا يتبركون بها. فلذلك علمنا بهذا التواتر القطعي أن بركة هؤلاء القوم إنما هي بركة علم وعمل وصلاح وإخلاص لله عز وجل، ليست بركة ذات تنتقل إلى، ليست بركة ذات كما هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أخواتي بارك الله فيكم هذه القضية؟ جيد. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أظنه في البخاري أنه قال، نعم هو في البخاري، إن من الشجرة لما بركته كما بركة المسلم. فهذا يدل على أن في كل مسلم إيش أخواتي بارك الله فيكم بركة. وقال أسيد بن حضير أيضا في البخاري، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فهذه أيضا البركة أضيفت للمسلمين وهم وإن كانوا مخصوصين إلا أنها يعني في من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه البركة هي بركة علم وعمل وإخلاص وما شابه ذلك. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ يعني ينبغي علينا أن ننتبه إلى أن هذه البركة راجعة إلى الإيمان وإلى العلم والدعوة والعمل الصالح وما شابه ذلك. فكل مسلم فيه بركة، وهذه البركة ليست بركة ذات كالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بركة علم وعمل وبركة ما معه وعليكم السلام ورحمة الله من الإسلام والإيمان وما في قلبه من اليقين والتعظيم لله عز وجل والإجلال له ولنبيه صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البركة هي بركة تظهر في العلم والعمل والصلاة ولا تنتقل من شخص إلى آخر، وأيضا تتفاوت من شخص لآخر. وعلى هذا فيكون معنى التبرك بأهل العلم هو الأخذ والنهل من علمهم والاستفادة منه وهكذا. لننتبه لهذه القضية، التبرك بأهل العلم يعني الأخذ والنهل من علمهم والاستفادة منهم، لا أن نتبرك بمعنى نتمسح بأجسادهم وملابسهم أو بريقهم، كالبعض يذهب بابنه إلى الشيخ الفلاني أو العلاني يقول نتبرك بريق الشيخ يدخل إلى فم ابننا، والعياذ بالله، هذا خاص بالأنبياء نسأل الله السلامة. لذلك أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة لم يفعلوا هذا، مع خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرون في الجنة. وهذا أمر يا أخواتي الفضليات مقطوع به، لابد أن ننتبه له، واضح أخواتي؟ وأيضا لابد لنا أن نعلم أن هذه البركة كما قلت آنفا تتفاوت من رجل لآخر على حسب علمه وعلى حسب صلاحه وما شبه ذلك. ولذلك هنا لابد لنا أن نصحح مسألة وقضية مهمة، وهي عندما يزورنا عالم معين أو رجل صالح أو يزورنا إنسان كبير في قومه أو كثير من الناس يقول لما يرحب الضيوف: يا أهلا وسهلا، زارتنا البركة. ما أدري موجودة عندكم هذه أخواتي بارك الله فيكم؟ نقول زارتنا البركة. هذه الكلمة، نعم هذه الكلمة لابد لنا من أن ننتبه لها، وهذه فائدة أظنها جديدة على البعض. فلابد لمن يقولها أو لمن تقولها أن تقصد بها بركة العلم والاقتداء بالصلاح والعمل الصالح، لا البركة بمعنى التمسح. يعني لو زاركم كبير في قومه وليس عنده دين، يعني هو كبير هكذا ودينه دين عادي، يعني ليس طالب علم، إنما هو رجل كبير في قومه ويحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا نقول له زارتنا البركة، لأنه يعني لا بركة بذاته ولا نستفيد منه علم. كل ما هنالك يعني قد يحصل من هذه الزيارة مثلا منصب أو مال، أو قد لا يحصل شيء خلاص. فهنا لا نقول أخواتي بارك الله فيكم زارتنا البركة، بل نقولها لأهل العلم والصلاح والتقى والدعاء إلى الله عز وجل ومن يتوسم به الخير، نقول زارتنا البركة، أي البركة العلمية التي ننتفع بها وهو موجود، أو البركة في الاقتداء بإخلاصه ودعائه وصلاته وما شابه ذلك. أرجو أن تكون هذه المسألة قد وضحت عندكم، أليس كذلك بارك الله فيكم؟ تمام. أيضا وهذه فائدة أخرى، بعض الناس وبعض الأخوات لما مثلا يكون يتكلم مع زميله يقول: أنت كلك بركة. حصلت عندكم أخواتي بارك الله فيكم؟ نقول: أنت كلك بركة. يعني هي منتشرة كما هي منتشرة عندنا. نعم، نقول هذه الكلمة الأولى عدم قولها، الأولى عدم قولها، فهي على الأقل مخالفة. لماذا أخواتي؟ للحقيقة، فليس الإنسان كله بركة. نعم، كلمة وجهك علينا بركة، هذه قد تكون فيها شيء من الجواز، قد يكون فيها شيء من الجواز أخواتي بارك الله فيكم، من باب التطير بالشيء الصالح، موجودة هذه، وسنأخذها فيما يستقبلنا أحسنتم من الأبواب التفاؤل. نقول وجهك مبارك علينا، نقول فيكم خير والبركة. نعم، في 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 فيك الخير، فيك خير، مش الخير، فيك خير وفيك بركة، يعني هذه أخف. أما أن نقول كلك بركة أو أنت الخير أو أنت البركة، فهذه بعيدة. طيب بارك الله فيكم، هذا هو الباب الأول من أبواب البركة الجائزة أو المشروع. النوع الثاني من أنواع البركة التبرك المشروع، التبرك بالأقوال. هذه قلناها أختي أم سعد أظن قبل أن تدخلي، قلنا المسلمون كلهم فيهم بركة، وهذه البركة بركة العلم والعمل والإخلاص وما شابه ذلك. نقول التبرك الثانية، التبرك بالأقوال كقراءة القرآن. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك. فمن بركة هذا القرآن أن من أخذ به حصل له الفتح. بماذا؟ الفتح في الدنيا، الفتح الديني والإيماني. فكثير من الناس الله عز وجل أنقذهم من الشرك ببركة القرآن. ومن بركة القرآن أن الحرف الواحد فيه بعشر حسنات، وهذا يوفر على الإنسان الجهد والوقت في البحث عن الحسنات وما شابه ذلك. فهذا من بركة القرآن ومن بركة الأقوال. النوع الثالث أو الباب الثالث، من أبواب التبرك المشروع التبرك بالأفعال، ومن أمثلته السحور، ففيه بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، فاجتماع على الطعام فيه بركة أيضا. والسحور قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والمقصود هنا البركة يعني التقوية الجسدية في أن يكون يعني طيلة اليوم قوي وما شابه ذلك. هذا الباب الثالث من أبواب التبرك. الباب الرابع التبرك بالأمكنة كالمساجد عموما، وكمساجد الله عز وجل الثلاثة التي خصها في الحديث: الحرمين والأقصى. ومن الأمكنة المباركة حول بيت المقدس، قال الله عز وجل: الذي باركنا حوله، كما في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، قال الذي باركنا حوله، في نهاية الآية. ومعنى كون الأرض مباركة أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم، واضح أخواتي؟ أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم، لازم لها ودائم لها، لهذه الأرض. لماذا؟ ليكون الإنسان مع هذا الخير الكثير اللازم لها والدائم لها أشجع في ملازمتها، وماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ ومجاورتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة في مسجده بألف، وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي الأقصى المبارك بمائتين وخمسين صلاة كما في حديث، وبعضهم يصحح حديث الخمسمائة صلاة. فهذه المساجد بشكل عام، وهذه المساجد الثلاثة بشكل خاص، التبرك فيها يكون بماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ التبرك فيها، وانتبهنا لهذا الشيء، يكون بالعبادة فيها، يكون ليس بالمكان. غفر الله، كيف يعمل المكان الأخت أمام؟ التبرك بالمكان، كيف بالمكان؟ جيد. التبرك بهذه الأمكنة معناها أن يكون أو أن تكون العبادة في هذه الأمكنة مختلفة عما بعدها. كيف يعني؟ يعني الآن الصلاة في هذه الأماكن تختلف عن الصلاة في البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى المسجد كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بكم؟ بخمسين وعشرين ضعف، والحديث الآخر سبعين وعشرين درجة. فالتبرك فيها يكون بالإكثار من العبادة فيها، يكون بالصلوات فيها. طب لو قال لكم قائل: وإن من التبرك فيها التمسح بجدرانها وبترابها، وهذه البركة بركة. ما رأيكم أخواتي بارك الله فيكم؟ أحسنتم، نقول لا يجوز ذلك. لماذا لا يجوز لنا ذلك؟ لماذا؟ لأن هذه البركة قلنا بركة، لا هي صح، لم يرد فيها نص، لكن أنا أريد الرد العقلي. نقول البركة هنا تحصل بملازمتها، جيد، لكن لو نقلنا هذا الشيء منها إلى خارجها لا يقع. يعني أوضح، أقول إن البركة فيها هي بركة لازمة لها، لازمة لها، تطالك البركة إذا مكثت فيها، لكن لا تنتقل البركة من ذاتها إلى ذاتك. وأخواتي بارك الله فيكم، لا تنتقل البركة من ذاتها إلى ذاتك. لماذا؟ لأن التبرك عبادة، لأن التبرك عبادة، وهذه العبادة كما قالت الأخت قبل قليل يشترط فيها المتابعة، يشترط فيها المتابعة. خليكي معنا يا أخت أم حياة بس دقيقة، سنصل إلى الكعبة. فيشترط في هذا التبرك المتابعة حتى نستطيع أن نتبرك فيه. فبركة الأماكن أو بركة الأرض بركة لازمة لا تنتقل بالذات، لا تنتقل بالذات، وإنما هي وإنما بركتها من جهة المعنى فقط، من جهة المعنى فقط. طيب، من هذا الباب، من هذا الباب نأتي. طيب دقائق بس يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، نقول هذه الأماكن، هذه الأماكن البركة فيها بركة لازمة لا تنتقل بالذات. الآن بيت الله الحرام، وقفنا عنده أظن، بيت الله الحرام هو مبارك، وهذه البركة بركة ذاتية، هذه البركة بركة ذاتية، لا هي بركة لازمة يعني لا تنتقل بالذات، فلا يجوز لنا أن نتمسح بجدرانه وبأبوابه، لأن البركة كما قالت أخت أم سعد لا تنتقل. ومن هنا نجيب على سؤال الأخت قبل قليل، الأخت أم حياة، لما قالت والكعبة، نقول ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لما استلم الحجر، يعني لما وضع يديه على الحجر الأسود، يعني تمسح به كما يظهر، وضع يديه عليه، وضع خواتي، هذه الصورة تشبه صورة من يتمسح بالجدران، أليس كذلك؟ هنا انظرنا إلى هذا الخليفة العظيم ماذا قال. قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. انظرنا إلى الاتباع، لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك، لما قبلتك. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فهنا يظهر أن التبرك الذي هو بمعنى التمسح أو التقبيل نقف فيه على ماذا؟ كما قالت أخت أما قبل قليل، نقف فيه على ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ أحسنتم، نقف فيه على النص وعلى الدليل، فنتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع. النوع الخامس من أنواع التبرك المشروع التبرك بالأزمنة كليلة القدر، فالله عز وجل وصفها بأنها مباركة، إن أنزلنا في ليلة مباركة إن كنا منزلين، وكذلك يوم الجمعة يوم مبارك، وكثير من الأيام مباركة مثل عشر من ذي الحجة، شهر رمضان. أحسنتي، بارك الله عز وجل لأمتي في بكورها، يعني في الصباح الباكر. والمقصود بالبركة هنا، المقصود بالبركة هنا أي ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ ما هو المقصود بهذه البركة هنا؟ ها مثلا البركة في البكور، أحسنت، كثرة الثواب كما في ليلة القدر والعشر والعشر الأخير من رمضان أو رمضان، هذا هو المقصود بالبركة هنا. والبركة في البكور ماذا؟ طلب الرزق والسعي فيه. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ ولا بد لنا من الانتباه هنا لقول البعض، لقول البعض لما يرى زميله أو يعني لما يرى صديقه أو الأخوات لما ترى صديقاتها تقول أبرك الساعات أن نراك فينا، أو يقول أبرك الساعات أن نراك في بيتنا وما شابه ذلك. تسمعونها أخواتي بارك الله فيكم؟ الساعة المباركة اللي مسوف فلان مثلا جعلنا البيت، نقول هذه الكلمات، نقول هذه الكلمات يقولها الناس على سبيل الإكرام وعلى سبيل الاحتفاء بالضيف، والذي يظهر أنه جائزة، لكن الأولى عدم قولها، لأن أبرك الساعات ما هي أخواتي بارك الله فيكم؟ أبرك الساعات هي ساعة نطيع الله عز وجل فيها، هي ساعة نطيع الله عز وجل فيها، حتى وإن كان اللقاء بين الإخوان في الله أو اللقاء بين الأخوات في الله طاعة، كما يعني هذا رده الأخت المسال، حتى وإن كان اللقاء بالإخوة أو الأخوات فيه طاعة، طاعة يعني، إلا أن أبرك الأوقات ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ الوقت الذي يطيع الله عز وجل فيه. فهذا الشخص إذا صنعنا معه طاعة لله عز وجل كدرس علمي، البركة ليست بذاته، يعني ليست أبرك الساعات عندما رأيناه، بل أبرك الساعات عندما تذاكرنا وإياه العلم وارتقينا عند الله عز وجل في هذا العلم، أو عندما صلينا نحن وإياه مثلا صلاة قيام ليل أو ما شابه ذلك، طبعا ليس على سبيل اللزوم وما شابهها. نعم بارك الله فيكم. كما قلنا يا أخت الرياض، النوع السادس والأخير من أنواع التبرك المشروع هو التبرك بالأطعمة، التبرك بالأطعمة كما زمزم مبارك، طعام طعم كما قال صلى الله عليه وسلم، وشفاء سقم، طعام طعم ما أدري على ماذا، لا طيب لا بأس لا بأس، يعني أنا متابع لله، لا بأس لا بأس أختنا، سامحناكم في هذه الزلة. قلت التبرك بالأطعمة من أمثلته العسل مثلا، أو التمر، تمر المدينة، أو اللبن الذي هو الحليب يعني، أو الحبة السوداء، أو زيت زيته وما شابه ذلك. هذه الأطعمة ما المقصود بالتبرك فيها أخواتي بارك الله فيكم؟ ما المقصود بالتبرك بهذه الأطعمة؟ ما المقصود بالتبرك بهذه الأطعمة؟ أحسنتم، الاستشفاء بها والانتفاع بها، لأن بعضها قد ثبت نفعه للبدن بدليل شرعي كالعسل، وبدليل حسي كالطب والتجربة وما شابه ذلك. فهذه البركة التي ميزته عن باقي الأطعمة التي إن أكلها الإنسان حصل له بها النفع، لكن نفع تلك ليس كنفع هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. طيب النوع الثاني من أنواع التبرك هو التبرك الممنوع، والتبرك الممنوع حتى نضبطه يندرج تحته مجموعة من الأبواب. الباب الأول التبرك بالأمكنة المباركة على غير ما ورد في الشرع، كتقبيل الكعبة والتمسح بها وبتربتها، أو تربة المساجد، أو بمقام إبراهيم بالحديد الذي عليه وما شابه ذلك. فكل هذا أو بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت أخت عبير، كل هذه الأشياء هي من أنواع التبرك الممنوع. واضح أخواتي هذه النقطة الأولى؟ ومن باب قول الأخت عبير قبر النبي، هذه تصلح أن تكون باب ثاني. في الباب الثاني من أبواب التبرك الممنوع هو التبرك بالقبور، والدعاء عندها لله عز وجل لأجل البركة التي تقع فيها. فبعض الناس يتعمد أن يدعو الله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو الله عز وجل عند غيره، أو قد يدعو الله عز وجل عند غير هذا المكان، لكن يتعمد الدعاء، يتعمد الدعاء، دعاء الله عز وجل. نعم دقيقة يا أخوات بارك الله فيكم، تفضل بارك الله فيكم. طيب عذرا على انقطاع، جاءت الوالدة. طيب أين وقفنا بارك الله فيكم؟ أحسنتم، التبرك بالقبور، وقلنا هذا النوع الثاني من أنواع التبرك الممنوع، وهو التبرك بالقبور والدعاء عندها لأجلها. طيب النوع الثالث التبرك بمقامات الأنبياء، التبرك بمقامات الأنبياء، والمقام حتى نستفيد، المقام هو مكان مر به نبي أو مكث فيه نبي أو صلى فيه نبي أو ما شابه ذلك. فكثير من الأمكنة عندنا في الأردن مقام النبي فلان، نذهب ما في شيء. فماذا يقصدون بالمقام؟ مكان جلس فيه ذاك النبي، وما مثل غار حراء أو غار ثور، غار ثور يقولون له، أو الطور الذي موسى عليه السلام كلم الله عز وجل فيه. فهذه الأمكنة السفر إليها من أجل التعبد عندها حرام، وكذلك هذه الأمكنة التبرك فيها أيضا حرام، فلا يشرع لنا السفر إليها، يعني شد الرحال إليها أو التعبد عندها. لماذا؟ لأنه لم يثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا عن سلفنا الصالح في ذلك. وكما قلنا قبل قليل إن التبرك ماذا؟ أخواتي بارك الله فيكم، عبادة موقوفة على الاتباع، فيشترط لها الموافقة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع التبرك بأزمنة معينة كمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسراء والمعراج وما شابه ذلك. وما التبرك هنا التعظيم، تعظيم هذا اليوم وتخصيص العبادة فيه، فهذا مما لم يشرع لنا من أنواع التبرك. والنوع الأخير التبرك بذوات الصالحين أو آثار الصالحين، فهذا أيضا لم يشرع ولم يؤثر عن أحد. واضح أخواتي بارك الله فيكم أنواع التبرك؟ أظن أنها واضحة. إذا ضبطنا هذه الأنواع الخمسة والقبلها نعلم ما هو التبرك المشروع وما هو التبرك الغير مشروع. قوله من تبرك بشجرة، الشجر معروف جمع شجرة، وبعض المشركين كانوا يتبركون بالأشجار. قوله وحجر أيضا الحجر شيء معروف، حتى قبة الصخرة التي في بيت المقدس لا يجوز لنا التبرك بها، وحتى الحجر الأسود، إنما نتعبد الله عز وجل بمسحه وبتقبيله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فالبركة تحصل باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا بمجرد تقبيله. لما قال المؤلف وهذا من حكمته وعلمه ونحوهما، يعني ما شابه الشجر والحجر مثل البقاع المختلفة أو المقامات كالغار أو القبور أو عيون الماء أو بعض الأنهار، كل هذه حتى يختصر المصنف عليه رحمة الله ماذا قال؟ قال ونحوهما. فما حكم من تبرك بهذه الأشياء التي لم يرد فيها نص؟ حكمه أنه مشرك والعياذ بالله. الآن المسألة الثانية، هل هذا الشرك الذي وقع بهذا التبرك، أحسنت يا أخت أم سعد، هل هو شركا أصغرا أو شركا أكبرا؟ نقول يكون شركا أكبرا إذا طلب بركتها معتقدا أنه بتمسحه بهذا الشجر أو الحجر أو القبر وما شابه ذلك، إذا اعتقد أنه بهذا التمسح أنه وسيلة إلى الله عز وجل، فهذا اتخاذ ند مع الله عز وجل، وهذا شرك أكبر، وهو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية بالأشجار والأحجار وما شابه ذلك، فكانوا يتبركون بها ويتمسحون بها ويعلق عليها أسلحتهم، كل ذلك لماذا؟ لظنهم أنها سبب أو عفوا أنها وسيلة إلى رضوان الله عز وجل. قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا هو الشرك الأكبر. لكن نقول وتكون شركا أصغرا إذا كان يتخذ هذا المكان الذي يتبرك به أو يتمسح به يتخذه ليس وسيلة بل سبب لحصول البركة، سبب لحصول البركة بدون اعتقاد أنها وسيلة توصل وتقرب إلى الله عز وجل، فهو جعلها فقط سببا لا وسيلة إلى الله عز وجل، مثل لابس الحلقة كما أخذنا في الباب الماضي، أو لابس الخيط وما شابه ذلك. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ ثم قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. الآيات الآن قول الله عز وجل أفرأيتم، يعني أخبروني، أخبروني ما شأن هذه الآلهة، ما حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. حالها أنها ليست بشيء، والاستخفاف في هذه الآيات للاستخفاف بهم، للاستخفاف بهم والاستهزاء بهذه الأصنام. قال الله عز وجل: اللات والعزى ومنات. اللات والعزى أسماء آلهة. اللات بتخفيف التاء مأخوذ من اسم إله، وبتجديد التاء اسم لرجل كان يلت السويق للحاج، فلما مات هذا الرجل من كثرة محبتهم له عكفوا على قبره وبنوا عليه، وثم جاء من بعده فعبدوه. والعزة مأخوذة من العزيز، وهي شجرة في وادي قريب من مكة أيضا يعبدوها الناس. ومناة نفس الشيء مأخوذة من المنان. الأخرى يعني متأخرة، وهذا تحقير وذم لها. ولما قال مصنف الآيات يعني أكمل الآيات التي بعدها، ثم قال: ألكم الذكر وله الأنثى. أيضا هذا استفهام استنكاري على المشركين، لماذا يستنكر عليهم، أو ما الذي يستنكر؟ يستنكر عليهم أنهم يجعلون لله عز وجل البنات وله البنين، وهذا تنقص بالله عز وجل، حاشا لله عز وجل عن النقص. فإذا ولد لهؤلاء المشركين ولد ذكر فرحوا واستبشروا، وإذا ولدت لهم أنثى ظلت وجوههم مسودة وهو كظيم كما في الآية. ومع ذلك يقولون الملائكة بنات الله، فيجعلون الملائكة بناتا لله والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل: تلك إذا قسمة ضيزى، يعني جائرة غير عادلة، لأنه على الأقل إذا أردتم القسمة الحمد لله الحمد لله عفوا لأنه إذا أردتم قسمة يهديكم الله ويصلح بالكم، فاجعلوا لكم من البنات نصيبا يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا، واجعلوا أيضا لله عز وجل نصيبا من البنين. أما أن تجعلوا ما تختارونه لأنفسكم وهم البنون، وتجعلوا ما تكرهون لأنفسكم لله عز وجل، فهذا أو هذه قسمة جائرة ضيزى. ثم قال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن هي ضمير يعود على الأصنام، يعني هذه الأصنام اللات والعزى ومناة هي التي اتخذتموها آلهة، هذه الأسماء مجرد أسماء أنتم سميتموها، ما أنزل الله عز وجل لهذه الأسماء من حجة وبرهان ودليل، بل أبطلها الله عز وجل بقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثم قال: إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الظن. وما هو الظن هنا؟ الظن ظنهم أنها آلهة، وظنهم أن لله البنين البنات ولهم البنين، وهذا الظن لا يغني من الحق شيئا. هي يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس، فهذا الذي فعلوه وقالوه هو جراء هوى أنفسهم، وما أضر الإنسان شيء مثل هوى النفس والعياذ بالله. فالإنسان لا بد له أن يبتعد عن هوى النفس. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ ثم قال الله عز وجل: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعن أبي واقد الليثي. طبعا هذه الآية مناسبتها، ما هي مناسبتها؟ أنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم، لهذا يأتون إليها ويدعونها ويذبحون عندها، وقد يعني نصبوا عندها النصب وما شابه ذلك، وهذا كله ابتلاء من الله عز وجل. فقد يبتلي الله عز وجل المرء فيحصل له الشيء الذي يريده من اندفاع الضر أو جلب النفع بهذا الشرك. لماذا؟ استدراجا من الله عز وجل وابتلاء لهم وامتحانا. فقد يبتلي الله عز وجل الإنسان بأن يحصل له مراده بالشرك أو بشرب الخمر أو ما شابه ذلك، فهذا مزيد من البلاء والاختبار. فلا بد الإنسان أن يصبر ويبعد نفسه عن هذه الأشياء الشركية أو المعاصي حتى يكون توحيده خالصا لله عز وجل. ثم قال: وعن أبي واقد الليثي ذكر الحديث قوله: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد غزوة الفتح، ولما قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا أدب من هذا الصحابي، فهو اعتذر لما وقع في هذا الحديث. وضع أخواتي يعني اعتذر لطلبهم ولسؤالهم من النبي صلى الله عليه وسلم. اعتذر لهم، يعني كأنه قال: وهذا الشيء الذي وقع منهم عندما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، ما وقع لهم إلا لأنهم حديثوا عهد بكفر، فلو وقر الإيمان في قلوبهم لم يسألوا هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أخواتي؟ ثم قوله: يعكفون عندها، يعني يقيمون عليها. فالعكوف معناه اللزوم، طيب لماذا ينوطون بها أسلحتهم؟ أو ما معنى ينوطون؟ ينوطون يعني يعلقون. طب هم يعلقون الأسلحة لماذا؟ أحسنت يا أخت أم سعد، يعلقونها للبركة. فعبادتهم لهذه الشجرة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كفروا، لماذا؟ لأنهم صنعوا ثلاثة أشياء: عظموا وعكفوا وتبركوا. عظموا، ودليل التعظيم أنهم عكفوا عندها، فلما عظموا وعكفوا وتبركوا، كيف تبركوا؟ بأن علقوا عليها الأسلحة. واضح أخواتي بارك الله بكم؟ فبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأحجار، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت المواضع والمواطن. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ التعظيم والعكوف والتبرك. واضح أخواتي؟ وهذا الحديث حديث صحيح، وهو حديث عظيم. فالمشركون في هذا الحديث كانت لهم سدرة، يعني شجرة، وكان عندهم فيها اعتقاد، واعتقادهم يشمل هذه ثلاث أشياء: الأول أنهم كانوا يعظمونها، والثاني كانوا يعكفون عندها، والثالث كانوا يعلقون بها الأسلحة. لماذا؟ رجاء نقل البركة من الشجرة إلى السلاح حتى يكون أمضى، وحتى يكون فيه خير لحامله أكثر مما فيه شر. ففعلهم هذا شرك أكبر، لأنهم عظموا وعكفوا وطلبوا البركة. وكما قلنا، العكوف عبادة وهو ملازمة الشيء، وهذه العبادة متوقفة على ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ على الاتباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: الله أكبر، إنها السنن. يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهنا لهذا أخواتي الجميع معي بارك الله فيكم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم المقالة بالمقالة. ها، شبه المقالة بالمقالة، يعني معلوم أن أولئك القوم عبدوا غير الله، عبدوا ذات أنواط الكفار، لكن هؤلاء حديثوا عهد بشرك، ما عبدوا، هم طلبوا فقط بالقول. انتبهنا، طلبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه القول منهم بقول قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهنا شيء مهم، وهو يضبط لنا المسألة، وهو أنهم لم يفعلوا ما طلبوا، هم فقط مجرد طلبوا، ثم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا. ولو فعلوا ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت أم سعد لأشركوا شركا ماذا؟ أحسنتم لأشركوا شركا أكبر، لأشركوا شركا أكبر والعياذ بالله. طيب، لهذا نقول إن أولئك الصحابة الذين طلبوا هذا الطلب لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه من النبي غير جائز. لماذا؟ بسبب حداثة إسلامهم، وإلا فلا يظن بهم وهم خير الملأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يرغبون في معصيته، فإذا صار الشرك في مقالهم ولم يقع في أفعالهم، أما الفعل لم يفعله وهو الشرك. وهذا الذي قالوه قال عنه العلماء هو شرك أصغر وليس بشرك أكبر، ولهذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامهم، ودل على ذلك قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فشبه المقالة بالمقالة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في المسائل إنهم لم يكفروا، وأن الشرك منه أكبر ومنه أصغر، لأنه لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتجديد الإسلام. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فظاهر من هذا أن الشرك الأكبر الذي كان فيه المشركون لم يكن راجع، لم أحسنتم، لم يكن راجعا إلى التبرك بذات الأنواط فقط، وإنما كان بالتعظيم والعكوف والتبرك بالتعليق، والله عز وجل أعلم. مناسبة الحديث، دل هذا الحديث على أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف عندها شرك، فيدخل فيه كل ما يتبرك أو كل ما يتبرك به الإنسان من شجر أو حجر أو قبر وما شابه ذلك. طيب، هكذا نكون قد وقفنا عند نهاية الحديث، وما أدري الساعة 9:03 عندي، فما أدري ندخل في الباب الذي يلي أم نؤجله للأربعاء، وأنا سبحان الله الأربعاء الماضي حصل عندي ظرف، فما أدري ما رأي الأخوات، أحتاج إلى أقل شيء ربع ساعة أو ثلث ساعة، إيش رأي الأخوات بارك الله فيكم؟ نؤجله؟ طيب أريد كمان 2 حتى نؤجل. طيب وثالثة؟ نعم إذا أخذناها لا نحضر أربعة خلاص. طيب خلاص، لا خلاص نؤجله، لأن الأخوات يبدو أنهم خلاص. طالبات المادة. طيب أريد واحدة من طالبات المادة، لا أعرف من هي منهم طالبات المادة، واحدة فقط تكتب هذه الأخت عبير الآن أو تعيد ما كتبت. طيب خلاص، فيك بركة، لست أنت البركة، هذا درس اليوم، فيك بركة، جزاكم الله خير. طيب نؤجل الدرس لأربعاء إن شاء الله في الوقت الذي تتفقون عليه مع الأخت، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل بما علمنا هذا، والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. طيب الأخت، أما إذا كان السؤال طويلا نؤجله، وإلا فاسأله. طيب تفضلوا بارك الله فيكم. أها، بخصوص البركة، ما بالها؟ نحن في دارجتنا. نعم، هذه والله سمعتها من مشايخ الكبار، نقول بركة، يعني لا، أنا كنت في درس من بعض الشناقطة حفظهم الله ورحمة من مات منهم، فكان يقول لي عندما كنت أقرأ عليه في الحرم حفظه الله، طبعا الشيخ مازال على قيد الحياة، كان يقول لي بركة بركة يعني إيش؟ خلاص يعني الذي أخذته فيه بركة، يعني العلم الذي أخذته مني فيه بركة وكفاية لك إن تعلمته وعملت به، وهذا أظن أنه طيب ولا بأس فيه. وقد سمعته من غير واحد من مشايخي في الحجاز وغيرها، فأظن أنها لا بأس بها. طيب بقي عندكم شيء؟ بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.